يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من كل شر يعترض طريقها، حذرها صلى الله عليه وسلم من جميع الفتن الكبار والصغار، وما ترك صلى الله عليه وسلم خبر طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لهم صلى الله عليه وسلم منه خبرا، كل ذلك شفقة على هذه الأمة من أن تضل أو تهلك، وفيها كتاب الله وفيها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الشفاء الكامل والدواء الناجع لكل المضلات والمشكلات العارضة التي تنتاب هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته مشفقا عليها: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيزلق بعضها بعضا، أي يهون بعضها بعضا، فتتابع حتى تكون الأولى أخف من الثانية، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له، أن يضع نفسه في مكان إخوانه، فلا يقدم على أمر من الأمور إلا وقد وضع نفسه مكان هذا الأخ من المؤمنين، فلا يصل إليه بشيء من السوء والمكروه الذي يكرهه لنفسه. وقد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أطم من أطام المدينة، أي على بناء مرتفع من قلاعها، فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ ومن على أطم من أطام المدينة فإنه يشاهد بيوت المدينة جلية واضحة تحته. قال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. كان صلى الله عليه وسلم يرى الفتن بين بيوت الناس كمواقع المطر. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بهذه الفتن، حتى قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى انقضاء الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القادة والزعماء ممن يتزعمون هذه الفتن ممن يبلغ معه من الأتباع والمأمورين والمريدين ممن يبلغون 300 فصاعدا. فكم هؤلاء الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن تنوع هذه الفتن، فمنها الكبار ومنها الصغار، كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: منها 3 لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف، أي فيها شيء من الشدة ولكنها شدة تنقضي وليست كرياح الشتاء. قال: ومنها كبار ومنها صغار ومنها كبار. فذهب أولئك الرهب الذين سمعوه معي كلهم غيري، أي أن هؤلاء جميعا قد ماتوا ولم يبق ممن سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى حذيفة رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا لهذه الأمة: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. قيل: وكيف؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. أخرجه مسلم. هذه الفتن يكثر فيها الهرج، وهو الاختلاف، اختلاط الآراء وتفاوت الأهواء وتداخل الناس حتى يحصل القتال بينهم، ثم بعد ذلك يكون لهؤلاء المقاتلين أحوال وصفها صلى الله عليه وسلم، حيث إن الواحد منهم ليدخل في القتال وليس له هدف واضح وليس له هدف محدد، ليس له قضية يقاتل من أجلها. فلو سئل هؤلاء الأفراد المقتحمون في هذا القتال: ما هي أهدافكم وما هو مطلوباتكم؟ لم يستطيعوا أن يفصحوا عن شيء من ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن تقلب الناس في هذه الفتن ظهرا لبطن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي لشدة لهمامها وظلمتها وخفائها وسوادها وكلوحها. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم في صحيحه. كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الحال التي نعيشها في هذه الأيام من تداعي أمم الكفر من كل حدب وصوب على هذه الأمة، كما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يتداعى الآكلون على القصعة التي يأكلون منها طعامهم. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ، هل نحن قليل فيطمع عدونا بنا بسبب قلتنا؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والغثاء هو ما يحمله السيل من مما لا رهن له ولا اكتراث. قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا عن تمايز الناس وتفاوت أحوالهم في هذه الفتن. فقد جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أنه قال، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، أي بأرض منخفضة يطلق عليها مدينة البصرة، وذلك قبل أن توجد البصرة. فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الوحي عن الله تبارك وتعالى. قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها
وتكون من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء وبنو قنطوراء وصفهم صلى الله عليه وسلم بقوله عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، وهؤلاء هم الترك كما فسر ذلك العلماء رحمهم الله، وهم التتر الذين نزلوا وخربوا بغداد. قال فيتفرق أهلها ثلاثة فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية، أي أنهم ينشغلون بدنياهم بالزرع والرعي وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، هؤلاء يدخلون تحت طاعتهم ويبقون تحت لوائهم ويأخذون لأنفسهم منهم الأمان والعهد. قال صلى الله عليه وسلم: وكفروا وفرقة يأخذون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. وفتنة الأحلاس سميت بذلك لشدة ملازمتها للناس، كالحلس وهو الغطاء أو الشعار أو الثوب الذي يجعل على ظهر البعير فإنه يلازمه ويلاصقه. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، هرب أي فراق، وحرب أي فقد للأموال والذرية والنساء. قال: ثم فتنة السراء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المستقون، ثم يختلط الناس على رجل كورك على ضلع، ومعلوم أن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يستقر عليه، ومعنى ذلك أنها تستقر للناس ولاية وصلح لكنه على شيء من الضعف والوهن. قال: ثم فتنة الدهيماء. وفتنة الدهيماء قيل لها ذلك لشدة سلوكها ودهمتها وسوادها، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، كلما ظن الناس أنها قد انقشعت استمرت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد عشنا برهة من الزمان ننعم بألوان من النعم في الأديان والأبدان والأموال، والناس يصدرون عن قول علمائهم، ثم ما لبث الناس حتى وقعت في الأمة حوادث عظام من نزول العدو في ساحتها وموت كبار علمائها، فتتابعت الفتن وطمع فينا كل كافر ومنافق، وشمت بين العدو واختلطت الآراء وبرزت الأهواء وظهرت قرون النفاق، وكل يدعي وصلا بليلى، كأننا في سفينة قد مات ربانها من علمائها الكبار، ثم قد شمر كل أحد عن ذراعيه وحسر عنها، يقول: أنا أقودكم إلى بر الأمان، لا يلتقى بعضهم ببعض ولا يرى بعضهم ببعض حقا ومنزلة وعلما ورهيا، فصار من يعلم ومن لا يعلم، ومن يفقه ومن لا يفقه، ومن له دين راسخ ومن له نفاق ظاهر فاضح، كلهم يتكلم في مصالح الأمة، وكلهم يقول: الطريق ها هنا، الطريق ها هنا، كلهم يتكلم ويقول: إلي إلي، كل يدعي وصلا، كل يدعي وصلا بليلى. واختلط الأمر على كثير من الناس، وصار كثير من العامة لا يميزون المحق من المبطل، وهذه هي حقيقة الفتن أيها الإخوان، أن يلتبس الحق فيها بالباطل وأن يبقى خفيا على كثير من الناس. والسعيد من نجاه الله عز وجل من الفتن أيها الإخوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثة، ولمن ابتلي فصبر سواها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. إذا كان الحال ما وصفت أيها الإخوان، فما هو المخرج؟ ما هو المخرج من ذلك؟ المخرج أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل، وفي لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان إنما يؤتى أيها الإخوان بسبب جهله وقصور علمه فيضل، أو أن يؤتى بسبب غلبة الهوى على قلبه فيضل بسبب ذلك. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير من أجل أن يفعلوه، وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها. هدنة على دخن، أن يخالط قلوبهم شيء من الغش وعدم الافتراس بهذه الهدنة، كل يبيت للآخر شيئا. قال: على أقداء فيه أو فيهم. قلت: يا رسول الله، الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذع شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. ومما يقي من الفتن أيها الإخوان الثبات على المبادئ. فاثبتوا يا عباد الله على دينكم، لا تتزلزلوا عنه، فإنه الطريق المنجية بإذن الله عز وجل من الفتن. ودين الله عز وجل منصور ومحفوظ، والدين منصور ومنتحن فلا تزع، فهذه سنة الرحمن. ويقول ابن القيم رحمه الله: وإذا اجتمعت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأرض الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. عليكم في أوقات الفتن أيها الإخوان بالإكثار من العبادة والأعمال الصالحة، لأن الناس ينشغلون عنها لانشغال آرائهم ولانشغالهم بالأخبار وبتتبعها، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، مثل عمل الصحابة. الرجل له من الأجر في أوقات الفتن إذا لزم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعمل ما أمر به كأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: أجر 50 رجلا منكم. وهو حديث حسن بشواهده. وفي الحديث الآخر: إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل فيه بعشر ما أمر به نجا، وإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر، وإن العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج أي في الفتن وكثرة اختلاط الآراء والأهواء. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. ومما نوصي به أنفسنا أيها الإخوان وإخواننا في أوقات الفتن أن يأخذ الإنسان ما يعرف وأن يترك ما ينكر. إلزموا ما تعرفون من دين الله عز وجل. فقد جاء في حديث ابن عمرو: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا؟ فصاروا هكذا، أي شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، أي صارت أمورهم متداخلة. قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: خذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان تغربل الناس فيه غربلة، أن يموت العلماء ويموت الأخيار والصالحون ويبقى حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. والحسالة كحسالة الشعير والتمر، وهو القشر وما لا يعبأ به منه. وشبك بين أصابعه، قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ الحديث. وفي رواية: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذاك؟ دعني جعلني الله في ذاك. قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وفي حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، وقال فيه: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوقيف، أي أن الإنسان يدفن بمقابل أجرة عبد يعطى لهذا الدافن أو الحافر لقبره لكثرة القتلى أو لاشتغال الناس عن دفنهم. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر، أي تصبر على أمر الله وتجتنب نهيه وتحبس نفسك عن الدخول في الفتنة. ثم قال لي: يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك، قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ وأحجار الزيت مكان معروف في المدينة، وقد وقع ذلك وهو مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قلت: ما خار الله لي ورسوله؟ قال: عليك بما أنت منه. قلت: يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: إن خشيت أن يظهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه، أي أنك لا تقاتل من أجل دفاعك أيضا، من أجل دفاعك عن نفسك. فإن خفت من بريق السيف فألق ثوبك على وجهك لئلا ترى بريق السيف يبوء بإثمك وإثمه. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. يشير صلى الله عليه وسلم إلى قول الآخر من ولد آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. هكذا أوصى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائل، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. وفي الحديث الآخر: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض أي زراعة فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أفرح حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمه، ويكون من أصحاب النار. أخرجه مسلم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري في صحيحه. وفي حديث أبي هريرة: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. وجاء علي رضي الله تعالى عنه في وقت القتال مع أهل الشام إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ودعاه إلى الخروج معه للقتال، فقال أبي: إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. فتركه علي رضي الله عنه. ومن ذلك أيها الإخوان مما ينجي من الفتن بإذن الله عز وجل الحذر من الأئمة المضلين الملبسين على الناس دينهم، وهؤلاء يرفعون عقيرتهم عادة في أوقات الفتن. فقد جاء في حديث يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر، يعني معاذ، إلا قال حين يجلس: الله حكم قط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: وما تدري رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يسمينك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. فقد يخطئ العالم وقد يخطئ الفقيه، ومن أمارة ذلك أن يأتي بشيء غريب شاذ ينبو عن الأسماع أو تنبو عنه الأسماع. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم بعدما سأله حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلى آخر الحديث. وفي رواية قوم لا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. قلت كيف اصنع يا رسول الله الحديث؟ فهؤلاء يدعون الناس الى ابواب جهنم يشككونهم في ثوابتهم في عقيدتهم في دينهم في ائمتهم وعلمائهم قديما وحديثا، يشككونهم في مناهجهم التعليميه، يشككونهم بكل قيمهم وما يحترزون عليه. واخيرا ايها الاخوان، علينا ان نكثر من دعاء الله عز وجل وسؤاله التثبيت، وان يجنبنا مضلات الفتن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب الابصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على الايمان وتوفنا على الايمان، اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم اصلح لنا شاننا كله دقه وجله. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم اصلح احوال المسلمين، شيبهم وشبابهم، كبارهم وصغارهم. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة موقعه الرسمي على الرابط السبت.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.